السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كم هي عالية وعظيمة تلك المرتبة التي يصل إليها الإنسان بهداية الرحمن، يصل إلى قمة القمم حيث يصبح أنيسا للرحمن، جليسا للرحمن، لا يرى شيئا في نفسه أو في الآفاق إلا ويرى ربه معه. يعرف أن المؤثر الحقيقي هو الله، المسبب الحقيقي هو الله، وما هذه الأسباب الظاهرة إلا وسائل. فمن هنا يتجاوز الوسيلة إلى الغاية، فإذا أراد شيئا طلب من الله سبحانه وتعالى، وإذا خاف من شيء سأل الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا التطور الكبير إن صح التعبير في خلقة الإنسان عظيم وعظيم جدا، لذلك نحن البشر بحاجة إلى قوة دافعة وحافز قوي حتى نتطور. فما هي تلك القوة؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالآيات التي سوف نتأمل فيها إن شاء الله بحقائق ثلاث. الحقيقة الأولى أن الضلالة بيد الله كما الهدى، وأن من يضلله الله فلا هادي له. وبالرغم من أن هذه البصيرة يذكرها ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، إلا أن وراءها حقائق كبرى. إنك ترى بعينك، تسمع بأذنك، تفقه بقلبك، فإذا فقدت العين التي ترى أو الأذن التي تسمع والقلب الذي تتفقه به، فماذا تصنع؟ أين تذهب؟ النور نور الله، الهدى هدى الله، فإن أضله الله فمن يهديه من بعد الله؟ هذه الحقيقة لو فهمناها عرفنا بأن الوسيلة الوحيدة التي لابد أن نتخذها إلى الهدى هي التقرب إلى الله والسؤال منه والتضرع إليه وطلب الهداية منه. ألست أنت يوميا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل كلمة هذه على لسانك أم في قلبك؟ اهدنا الصراط المستقيم، من يهدي غير الله؟ ومن لم يهده الله من يهديهم بعد الله؟ أين تجد هذا النور الذي يتألق في قلبك ويحيط بأبعاد حياتك وترى ربك به من خلال آياته ومن خلال أسمائه الحسنى؟ الحقيقة الثانية التي يذكرنا بها هذه الآيات الكريمة هي حقيقة البعث من بعد الموت أو عالم القيامة. نحن في غفلة تامة عن الساعة، لا نعرف ماذا تعني الساعة. أوقفتني فكرة قبل أيام أنه لأول مرة في تاريخ العالم بعض الأجهزة التلسكوبية التي موجودة في الفضاء الخارجي التقطت صوت يصدر من حفرة سوداء، بلاك هول، أي الحفر السوداء الموجودة في مجرات كل تقريبا كثير من المجرات ومنها مجرتنا. هاي الحفرة تبتعد عنا نحن في هذه المنطقة بمليون سنة ضوئية، يعني لو أن الضوء أراد أن يصل إلى هذه الحفرة بحاجة إلى مليون سنة. ولكن صوت خرج من هذه الحفرة. تأملت قلت يا إلهي لو كانت هذه الحفرة جهنم، من يقول جهنم ليست مثل هذه الحفر السوداء التي تسمى بمقبرة الشموس؟ يعني الشموس العملاقة هي التي تلقى في هذه الحفرة وتنتهي ولا نعرف أين تنتهي، لا نعرف أين عمقها. هذه الحفرة فيها حرارة شديدة بحيث أن النور الذي عادة ينطلق، لكن حرارة هذه الحفرة وجاذبية هذه الحفرة تمنع حتى النور، تجذب حتى النور، ذلك نسميه الحفرة السوداء. وفي أحاديثنا أن جهنم، وفي آياتنا القرآنية وأحاديثنا الشريفة أن لجهنم صوت عظيم. ليش؟ لأن هذه، نفترض أن شمسا تلقى في هذه الحفرة، كم هي مساحة هذه الحفرة؟ الله أعلم. حتى أن الشمس العملاقة إذا أرميت بها أصبحت مثل حصواية ترميها بالصحراء. هذه الحفرة الشمس الصيح، كيف الصيح؟ هاي تعبيرات ممكن اليوم نقول هاي مثل انفجار القنبلة الذرية. ما هاي قنبلة ذرية واحدة ولا عشرة ولا مية ولا مليون، أكثر من ذلك. صوت هذا الصوت، يا ترى هل هذه جهنم أو مثلها جهنم؟ فهل نحن البشر نستطيع أن نتحمل ذلك العذاب؟ ما هو هذا العذاب الذي ينذرنا ربنا عنه؟ ولكن البشر حينما يرى نورا مثلا باهرا قويا يغمض عينه حتى لا يشوفه، أليس كذلك؟ كذلك حينما الإنسان يسمع فخبر عظيم يحاول أن يبتعد عنه حتى لا يسمعه، وذلك عبر إنكاره. لا لا، ما أكو جهنم، وإذا أكو جهنم متى، وإذا أكو قيامة متى. ربنا يبين بعض صفات القيامة في القرآن، لو تدبر الإنسان فيها لكاد قلبه ينصدع لو تدبر. ربنا يقول هذه الساعة يعني ساعة القيامة ثقيلة في السماوات والأرض، يعني السماء والأرض وكل ما في الأرض من جبال ومن بحار ومن براري وكل ما في السماء من كواكب تشفق منها تخاف منها، فما هي عظمتها؟ لكن السؤال يأتي من النبي، متى هي؟ أنا مرساها، أيان مرساها، متى تقع هذه؟ الإجابة تأتي بصورة صاعقة، لست أنت الذي تحدد الساعة يا رسول الله على أنك كريم عند الله، الساعة يحددها ربها، ولكنها عظيمة. حقيقة أخرى يبينها ربنا في هذا السياق، وهي حقيقة بالغة الأهمية أيضا. وسبحان الله، الآيات الأخيرة من سور القرآن تذكرنا بمثل هذه الحقائق. الحقيقة الأخرى أن النبي على شرف مكانته وعظيم منزلته، وعلى أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس بإله. نحن البشر بسبب جهلنا وقلة علمنا ومحدودية استيعابنا نميل إلى أن نجعل من كل عظيم نصف إله. كلا، الله سبحانه وتعالى فوق ذلك. والبشر مهما كان، مهما وصل، فلن يصل إلى مرتبة الألوهية. نعم، يصبح قريبا من الله، ولكن لا يصل إلى ذات الله. ولذلك ربنا ينفي هذه الشبهة دائما وأبدا عند بيانه لعظمة الأنبياء. أنبياء عظماء مقربون إلى الله، ولكن لهم لن يصلوا أبدا إلى مرتبة الألوهية، الله فوق ذلك. ومن دون معرفة هذه الحقيقة وأن الله سبوح قدوس لا يصل إلى مرتبته، ولا حتى الرسول الذي هو مقرب إليه، من دون معرفة هذه الحقيقة يمكن أن ننحد في أسماء الله، أن نلحد في أسماء الله، لا نعرف الله حق معرفته. لأن معرفة الله يجب أن تكون معرفة ننزهه بها عن خلقه، خلقه خلو منه وهو خلو من خلقه. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين بعدئذ في آية كريمة معنى التوحيد وكيف نتجنب الشرك. نقرأ الآيات ثم نصل إلى هذه الحقيقة أيضا. من يضلل الله فلا هادي له، لا تطلب الهداية من غيره، فإنه إذا قدر الإضلال للإنسان بسبب سوء تصرفه، عصيانه، ابتعاده عن ربه، فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأنهم قد طغوا، ومن طغى يبقى في طغيانه أعمى وأعمه، ولعل العمى هو أشد العمى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، شايف السفينة لما تبحر في بعض الأحيان تقف، بماذا تقف؟ بالمرسات. المرسات شنو؟ المرسات صخرة كبيرة وحديدة كبيرة، ربان السفينة يقذفها في البحر ويربطها بحبل ثقيل
أو بحديدة قد توقف السفينة، يعني مرسات أو مرسات، كأن هذه الأكوان الهائلة في حركة سريعة كما السفينة في البحر، ولكنها ستقف في لحظة حينما يكون ميعاد مرساها. مرساها يعني رسوها. قل إنما علمها عند ربي لا تسألوني، اسألوا ربي. وهذه معناته أن المؤمن يجب أن يقدس الله بحيث لا يرى أن ما يملكه يملكه غيره إلا بما ملكه إياه، بما أعطاه إياه. لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني ما تظهر لكم هاي الساعة للوقت المناسب إلا الله سبحانه وتعالى يعرفكم إياها، يجليها يعني يظهرها. ثقلت في السماوات والأرض، هي ليست بسيطة. إذا جاءت الساعة السماوات أشفقن منها والأرض أشفقت منها، لا تأتيكم إلا بغتة. صحيح هناك علامات، ولكن في النهاية وقوع الساعة بغتة واحدة، فجأة واحدة. يسألونك كأنك حفي عنها. الناس يريدون أن تكون الساعة بيد النبي حتى يلتمسوا منه شيء، أو بطريقة أو بأخرى يتخلصوا منها. لا، لست حفيا عنها، لست مسؤولا عن الساعة. قل إنما علمها عند الله، مرتين فيها آية واحدة ربنا يؤكد أن علم الساعة عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ربنا يبين أن صفة النبي الكبرى العبودية لله. صفة النبي الكبرى أنه سبحان أنه عليه أفضل الصلاة والسلام وسيلة إلى الله، ليس غير ذلك. أن نعتقد بأن النبي وأي ولي آخر من بعده فيه ذرة من الألوهية، هذا عقيدة فاسدة وتسبب الشرك عند الإنسان والعياذ بالله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل إنسان، ويملك ما يجري عليه، ويملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف البشر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في اليوم من الأيام قريش جاءوا عند رسول الله قال إذا أنت نبي قلنا يا بضاعة تصعد حتى نشتري منها ونتاجر، يا بضاعة تكسد حتى منروح وراها. النبي قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لأن النبي تاجر، النبي يبحث عن التجارة، عن بضاعة يهو تصعد يهو تنزل، هاي شغلكم. وما مسني السوء، يعني النبي لو يعلم الغيب يمنع عن نفسه كل ما يمسه أو يمس البشر من سوء مرض. النبي صلى الله عليه وسلم مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته حجارة ووقعت على جبهته سلام الله عليه. النبي كإنسان، وهذه كرامة النبي عند الله أن يكون إنسانا ويصبح مقتدا وأسوة لسائر البشر، وليس هو يكون فوق البشر. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، نذير وأيضا بشير. النذير يسبق البشارة لأنه للناس جميعا، ولكن البشارة لمن؟ للمؤمنين، لأن الآخرين لا يستفيدون من هذه البشرى. من هم المؤمنون؟ كيف نصبح مؤمنين؟ هذه نقطة مهمة. قلت لكم وأكرر أن الوصول إلى مرتبة الإيمان الحقيقية، الوصول إلى هذا الأفق العظيم والعالي ليس بسهولة. لا بد أن نخترق حجب، لا بد أن نجتاز عقبات، لا بد أن نحصل على الإيمان بقوة وبجدية وباجتهاد وورع. مثال الإيمان، مثال شائع، من خلال هذا المثال يكتشف الإنسان نفسه مؤمنا أو غير مؤمن، هو أن الإنسان قد خلق هو وزوجه من نفس واحدة. يعني حقيقة الإنسان المرأة والرجل من حقيقة واحدة. بس شلون من حقيقة واحدة؟ هل في الطينة، الطينة الأولى خلقت أول شيء مال الرجل وأخذت طينة المرأة منها، أو أي شيء آخر؟ لا يهمنا ذلك، يهمنا أنه المرأة من جنس الرجل والرجل من جنس المرأة، مو هذا من طائفة وذي شيء من طائفة أخرى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يعني نفس الحقيقة هي رجل وامرأة. لماذا أصبحت المرأة مثل الرجل ومن نفس جنسه ليسكن إليها؟ الإنسان يقدر يعيش مع حيوان أليف لكن ما يقدر يسكن إليه هذا الحيوان، لأنه مو من جنسه، إنما الإنسان يسكن إلى امرأته لأنها من جنسه، من نفس الطبيعة في كل شيء ليسكن إليها. فلما تغشاها ولما سكن إلى بعضهما وإذا بالقوة الجنسية تحركت واقتربا مع بعضهما، حملت حملا خفيفا. في البداية أصلا المرأة ما تعرف أنها حامل، أسبوع أسبوعين ثلاثة. الآن هناك تحليل يكشف للمرأة أنها حامل أو لا، لكن حتى هذا التحليل مو أول يوم، لمدة أسبوع أسبوعين. يعني المرأة تقوم بدورها في البيت، تطبخ، تكنس، تعمل، تروح الدائرة وهي حامل وما تعرف أنها حامل. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمة تدبيره لخلقه. فمرت به، لكن بعد فترة ولأجل أن هذه المرأة تستعد لاستقبال الوليد تثقل. فلما أثقلت، هنا يبدأ الرجل والمرأة بالدعاء. ليش يدعون؟ لأن الإنسان بفطرته يعرف أنه لا يمكن لشيء ولا لأحد أن يعينه على مهام الحياة الجديدة، الطفل الجديد، إلا الرب سبحانه وتعالى. دعوا الله، دعاؤهم كان بمفات فكرة بصيرة واحدة. البصيرة: يا رب احنا نريدك إلك وما نريد غيرك، يا رب احنا ما نشرك بك، احنا نشكرك. فهذه طبيعة الدعاء. كل إنسان لما يدعو ربه بفطرته هذه هي كلمات الدعاء: أنت وحدك وما مو غيرك، وأنت لو تعطينا احنا بعد نصير ناس طيبين وكذا. هذا الكلام اللي الإنسان يقوله بفطرته: لأن أتيتنا صالحا لنكون لا يكون ابننا معوق. الإمام الصادق سلام الله عليك لما كان يبشر بولادة جديدة يقول: جيبوا لي اياهم. فياخذه قبل ما يشوفه يقول: سالم لو معوق. إذا قال سالم قال خوف، بس ذكر لو أنثى ما يهم، ذكر لو أنثى يهم يكون سالم، لأنه العاهات الولادية ما بها علاج عادة. لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. طبعا صالح، جسم صالح الحمد لله، ولكن أيضا روحه أيضا. الطفل حينما يكون جنينا يستمد الصلاح أو لا سمح الله الفساد من تلك الفترة. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. فهم يدعون الله بأن يكون صالحا، هم جسمه هم قلبه هم سلوكه، يكون فد ولد تقر أعينهم به. ونشكر ربنا. شنو معنى الشكر؟ انتبهوا إخواني، الشكر حقيقة هو معرفة الخالق، معرفة المنعم. يعني أنت حينما ربنا سبحانه وتعالى يعطي شيء ما يريد منك، لا عوض يريد ولا شيء، بس يريد أنت تعرفه، وهذا هم يرجع إليك، فائدة إليك. فلما أتاهما صالحا، شافوا الولد ما شاء الله صالح، قالوا والله خوش مستشفى رحنا، خوش طبيب شفنا، خوش أكل أكلنا. يعني بدأوا يشككون في هذه النعمة أنها من الله، وبدأوا يبحثون عن مؤثر آخر غير الرب سبحانه وتعالى في هذه النعمة. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. طيب، الطبيب والمستشفى والبرامج الصحيحة كلها ضرورية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هاي وسائل، ولكن أن تعتقد بأن هذه الأمور هي التي أثرت في وضعك هذا خطأ. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. معقولة أنه أنت تحصل على ولد صالح بغير إذن الله؟ شلون تنسب هذه المكرمة الإلهية، النعمة الإلهية إلى غيره؟ أي يشركون ما لا يخلق لهم، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. تجيب بشر مثلك تعتقد أنه شريك، ماذا يخلق هذا؟ هو ما يخلق نفسه. ستسأل هذا الطبيب، هم يمكن هو نفسه اللي أشرف على أمور حياتك، هو عنده أولاد معوقين مو بيده، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في هذه الآية الكريمة آفاق من المعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدرس القادم أن نستفيد منها، لأن الوقت قد أخذنا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.